عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة.
هذا الحديث حديث ابن عمر في رواياته انه طلق امراته وهي حائض، طلقها في حاله الحيض، فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجع، مره فليراجع، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. الرواية التي بعدها أنه يطلقها طاهرا من غير مسيس من غير جماع. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث ان يطلقها وهي طاهر من غير مسيس او وهي حامل كما في الروايه الاخيره. هذا طلاق السنه، هذا هو طلاق السنه. طلاق السنه ان يطلقها واحده في طهر لم يجامعها فيه او وهي حامل، هذا هو طلاق السنة، يطلقها واحدة فقط في طهر لم يجامعها فيه من غير أن يمسها أو أن تكون حاملة، هذا هو طلاق السنة. وما خالفه فهو طلاق بدعة، إما بدعة في العدد وإما بدعة في الوقت. بدعة في العدد مثل أن يطلقها ثلاثا في لفظ واحد، هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي لأن السنة أن يطلقها واحدة ويترك حتى تحيض ثلاث أيام، فإن بداله أن يراجعها يراجعها، وإما بداله يراجعها هي تدين تلقائيا، إذا حملت ثلاث أيام بانت تلقائيا دينونة صغرى. أما أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير سنة، هذا بدعي، لأن البدعة ما قالت السنة، هذا بدعي في العدل. واختلف العلماء في وقوعه أو عدم وقوعه كما يلي. وأما البدعي في الله فهو أن يطلقها وهي حائض، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. لأنه في هذه الحالة يكرهها، قد يحمله كراهتها من أجل الحيض على طلاقها، ثم يندم إذا طهرت يندم، فنهي عن طلاقها وهي حائض. هذا البدعي في الوقت، وهو على نوعين: طلاق الحيض هذا واحد، النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها، الطهر الذي جامعها فيه. فالبدعي في الوقت على نوعين: النوع الاول طلاقها في الحيض كما في حديث ابن عمر، والنوع الثاني طلاقها في طهر جامعها فيه، هذا بدعي في الوقت. طيب كيف يعمل إذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟ قال: يراجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته لما طلقها وهي حائض، أمره هو أن يراجعها. هذا يدل على مشروعية المراجعة، إما استحبابا وإما وجوبا. أن من طلق امرأته وهي حائض فإنه يراجعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على وقوع الطلاق في الحيض وهو مذهب الجمهور، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. الرجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع، ولو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها، بل قال إنها ليلتزي طلاق. لو كان لم يقع لقال الرسول إنها ليلتزي طلاق وليس بشيء. فقوله أمره بالمراجعة دل على وقوعه. هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الطلاق في الحيض يقع ولكن يشرع المطلق أن يراجع زوجته إذا طلقها فيه، وأن يمسكها إلى أن تطهر من هذه الحيرة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة ثانية، ثم تظهر، ثم إن شاء طلقها في الطول الثاني بشرط أن لا يكون قد وطئ أو تكون حاملا. إذا كانت حاملا خلاص استعملها طلقها، إذا كانت حاملا من اشتبه حملها فليس لها بدعة ولا شيء طلقها. يطلقها لأن المحظور منتهي في هذا. هذا الطلاق البدعي في الوقت، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يقع بدليل قول من يراجعها وأنه يشرع له مراجعتها وإمساكها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة إلى أن الطلاق في الحياة لا يقع لأنه طلاق بدعي غير مشروع فلا يقع. وقوله أن يراجعها يعني يرد إليه، وهو معنى يراجعها من طلاق وإنما يردها إليه، وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة إذا استشار معناها الرجعة من الطلاق، هذا تأويل خلاف الظاهر. ولذلك الراجع ما ذهب إليه الجمهور أن الطلاق في الحيض يقع، ولكنه يأثم طلاق محرم يقع ويأثم عليه الزوج. وثلاثا لهذا الإثم فإنه يراجعها ويمسكها إلى أن يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذلك. هذا هو مذهب الجمهور. هذا الطلاق البدعي في الوقت سواء كان في الحيض أو في قهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. نعم.
وفي رواية لمسلم